هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله تعالى، مرحبا بكم أجمعين في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. وإننا في هذا اللقاء المبارك لنسعى إلى أن نخرج منه وقد تلاقت قلوبنا وتصافت نفوسنا وتعانقت أرواحنا واجتمعنا على كلمة سواء، أن نكون في كل أمرنا وفي كل أقوالنا وفي كل أعمالنا أن نكون جميعا لا أشتاتا. أن نكون قولا واحدا ورأيا واحدا وصفا واحدا وعملا واحدا، هذا هو حق إيماننا بهذا الدين وانتمائنا إليه علينا، هذا هو الحق الذي يوجبه علينا إيماننا بهذا الدين وانتمائنا إليه. وإن المقومات والعناصر التي جعلت من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لترجع في أكثرها أو في أهمها إلى سمة التوحد، إلى هذه الصفة وهي صفة الوحدة. فإن للأمة الإسلامية سمات كثيرة، من أهمها ثلاث صفات في رأينا الضعيف. أولها أنها الأمة الواحدة، وأولاها أنها الأمة الواحدة، وثانيتها أنها الأمة العابدة، وثالثتها أنها الأمة المجاهدة. ومعنى هذا أن العبادة الحق لن تكون إلا بعد وحدة هذه الأمة وتآلف قلوبها. ولهذا كان هذا التآلف نعمة من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على نبيه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة كلها. فامتنانه عز وجل على الأمة جاء به قوله عز من قائل: نقول ولعل الإخوة الأحباب يصبرون أنفسهم معنا، فإنما نوحد بهم ونحييهم ونشكر لهم مقدمهم ونثني على مسعاهم، فلعلهم يصبرون أنفسهم معنا، فلعل في كلامنا شيئا يستحق أن يسمع. نحن ندرك أن المنزل الذي أنزلناه أخونا الحبيب مضيفنا الكريم الشيخ مصطفى العدوي أثابه الله وجزاه كل الخير، ندرك من أنفسنا أن هذا المنزل الكريم أكبر منا، ولكنه أدبه وبره وإحسانه الدائم إليه. فاصبروا أنفسكم معنا، عسى أن يكون في بعض كلامنا بعض ما يستحق أن يسمع. نقول إن التآلف الذي كان في هذه الأمة صدرها الأول وهو القاعدة الكبرى التي انطلقت منها إلى أن تكون منها أن يكون منها خير أمة أخرجت للناس، وأن تكون هي الأمة الوسط، وأن تكون هي الأمة الأعلى. هاتيكم أحبابنا في الله هي الصفات العظيمة الجليلة التي وصف بها رب العالمين هذه الأمة في كتابه الحكيم، أنها خير أمة أخرجت للناس بمقومات الخيرية التي نصت عليها الآيات الواصفة لها والمتحدثة عنها، وأنها الأمة الوسط لا بالمعنى المتميع الذي يشاع اليوم، وإنما بمعنى التميز والصدارة وأهلية القيادة وجدارة الزعامة للأمم كلهم أجمعين. ليست الوسطية مما يشاع عنها هذا الزمان في شيء، إنما الوسطية هي رقي هذه الأمة وسمو أمرها ورفعة شأنها لتكون شهيدة على الناس. ولا بد أن نأخذ الآن الأمر من طرفيه، أوله وآخره. الله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلمقومات الخيرية فيها جعلها الله تعالى شهداء على الناس يوم القيامة، سوف تشهد للأنبياء والمرسلين على أممهم كما جاءت بذلك الأخبار الصحيحة، ولأنها كذلك سوف يرقى أمرها رقيا آخر حينما يكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين هو الشهيد عليها، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا في رأينا هو معنى الوسطية لهذه الأمة، فهي صفة تميز وصفة مدح وصفة ثناء، ليست هي التميع أو الترخص أو التنازل أو انفلات الأمور، لا، كلا، ليست من ذلك في شيء. وهي أيضا الأمة الأعلى، علوها لا تسانيها فيه أمة أخرى، وأنتم الأعلون الذين يعرفون شيئا من قواعد أو أسرار اللغة الشريفة التي شرفها الله بكتابه الحكيم، وهي أعظم اللغات قطعا، لا تعصبا ولا تحيزا، وإنما الحقيقة أنها أعظم اللغات وأجدرها بالبقاء. الذين يدركون شيئا من قواعد هذه اللغة وأسرارها يعرفون قيمة التأكيد أو درجة التأكيد العالية في قوله تعالى وأنتم الأعلون. هذا أسلوب حفص من أساليب البلاغة المعروفة، تعني أن ليست هناك أمة في علو هذه الأمة، أنتم الأعلون وحدكم في هذه الصفة، لا يشارككم فيها أحد، لكن بشرط أن تكونوا مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي موضع آخر من مواضع القوة في كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، لأن الدعوة إلى السلم مذلة وصغار، وإنما تمنح هذه الأمة السلام لمن يطلبه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بمعنى في الله هذه الأمة إذن هي أمة الخير، هي خير أمة، وهي الأمة الوسط، وهي الأمة الأعلى. كي تحتفظ بهذه الصفة الجليلة التي لم ترق إليها فيها أمة من الأمم، لابد أن تكون أمة واحدة. ولهذا كان توحد هذه الأمة نعمة من أجل النعم التي امتن بها رب العالمين عليها في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، تحولتم من العداوة إلى الأخوة بسبب من نعمة الله عز وجل. فالباء للسببية، الباء الداخلة على قوله تعالى بنعمته للسببية، أصبحتم بسبب نعمته إخوانا. وهي أيضا لكي لا يطول بنا الحديث ويخرج بنا عن مداه المحدد لنا أو الذي ينبغي ألا نتجاوزه، هو أن الله عز وجل امتن على نبيه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وأنها نعمة جليلة ما يكفي أداء لحقها أن ينفق أموال الأرض جميعا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فوحدة هذه الأمة إذن هي أعز صفاتها وأكرم أحوالها وأجل شؤونها. لأجل هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء طريقا إلى تنقية الأرشاد، تنقية هذه الوحدة أو هذه الصفة الجليلة التي ينبغي أن تستمسك الأمة بها وتحرص عليها فلا تفرط فيها. لعل هذا الملتقى يكون وسيلة إلى ذلك ومعينا عليه إن شاء الله تعالى ومحققا للأمل فيه. حبنا في الله تعالى ليس من حقي أن أتجاوز في هذا المعنى قدري لأني أخاطب دعاة بل أئمة الدعاة، وكلهم يعلموا من هذه الحقيقة أكثر مما أعلم، وقرأ فيها أكثر مما قرأت، واستوعب فيها أجل وأكرم مما استوعبت. ولكنها الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، إنما هي الذكرى نذكر أنفسنا ثم إخواننا وأحبابنا بذلك، بضرورة التقاء القلوب وتعانق الأرواح وتصافي النفوس. إن الأمة الإسلامية اليوم مستهدفة بما لم تستهدف بمثله من قبل، وما عاد خافيا على أحد ما يوجه إلى هذه الأمة من كيد، وما يأتمر المؤتمرون به لها لكي يفتنوها عن دينها أو يصدوها عن سبيل ربها. وما عاد خافيا على أحد هذه الجهود الحاقدة المسمومة التي تتتابع مظاهرها وتتلاحق أعمالها في كثير من أرجاء الأرض وفي متلاحق من آماد الزمان. فالإساءة الأخيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الأخيرة، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وإنما ولا غرابة فيها منهم. ما ينبغي أن نأسى لما فعلوا، فإنما فعلوه إن منبثق من طبيعتهم وخارج من قرارة الحقد الدفين في قلوبهم، وإنهم في كل أعمالهم القريبة والبعيدة السابقة واللاحقة لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وما ينبغي لهم. فإن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه تنزيل من رب العالمين، وحي يوحى، تكريم من عند رب العالمين. فاللعنة فالانتقام واقع عليهم في وقت قريب أو بعيد لا يعلمه إلا الله، واللعنة حالة بهم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ليست القضية أحبابي في الله قضية هؤلاء الذين أساءوا، وإنما قضية المسلمين في مواجهتهم، قضيتنا نحن كيف ساغ لهم أن يسيئوا ثم يسيئوا ثم يسيئوا يوما من بعد يوم وعاما من بعد عام وفي أرض من وراء أرض، كيف ساغ لهم أن يفعلوا؟ سبب واضح، وأننا من الضعف ومن الهوان بحيث هان أمرنا عليهم. وكما قال الشاعر العربي الأول: من يهن يسخر الهوان عليه، ما لجرح بميت إلى. لقد انتهت، خفتت الأصوات وسكتت الآن، وانتهت المظاهرات وانتهت الاحتجاجات، ولسوف يعود هؤلاء المجرمون إلى جريمتهم، لأنهم ما وجدوا في المسلمين ما كان ينبغي أن يجدوه فيهم، وهو أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، موقفهم واحد وكلمتهم واحدة وعملهم واحد. الذين في أقصى المشرق منهم عملهم كعمل الذين في أقصى المغرب، والذين في أقصى الشمال منهم رأيهم وقولهم كرأي الذين في أقصى الجنوب وقولهم. يسمعون هنا من المشرق صوتا يجدونه نفسه في المغرب، يجدون في الشمال رأيا أو موقفا يجدوه ذاته في الجنوب، فيحدث فينحق النكال بهم ويحل عليهم. لكن هذه الأصوات المتناثرة تنطلق بها صرخات هنا وصرخات هناك ثم ينتهي كل شيء، جعل عدونا الأثيم يعرف أمرنا ويدرك عجزنا، فيعود مرة بعد مرة ولن يقف إلا إذا عادت قوة الإسلام سيرتها الأولى عند المسلمين. الله عز وجل طلب منا أن نكون أقوياء إلى الدرجة التي تعلو فيها قوتنا على كل قوة. لماذا؟ لا لنبطش ولا لنظلم ولا نبغي، لأننا آمنا من كتاب ربنا أن السبيل إنما هو على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وإنما لنحمي الحق وننصره ونعلي أمره ونرفع صوته نجهر صوته ونطهر الباطل ونتتبعه ونتعقب أصحابه ونلحق النكال بهم والأذى عليهم ونجعلهم عبرة لكل معتبر. حينما حددت فلسفة القوة في الإسلام بإخافة عدو الله، وعدونا ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذ ضاعت منا هذه القوة ضاعت منا هذه العزة، وفقدنا أعظم صفة تحققت لأمة من الأمم في كل عصور التاريخ، لأننا الأمة الخير خير أمة، لأننا الأمة الوسط، لأننا الأمة الأعلى. فقدنا هذا كله، وما عادت لنا كلمة محترمة عند الناس، وما عاد لنا رأي يخيف الناس، وما عاد لنا موقف. أصبحت مواقفنا معروفة معلومة لأعدائنا، فاعتدوا ثم اعتدوا ثم اعتدوا ثم عاودوا عدوانهم، لأنهم في كل مرة يعرفون ماذا سوف يكون من المسلمين. ولهذا أنا أشير فقط إلى هذا المثل في كلمة الترحيب بكم لأدل على ضرورة العودة الحقيقية، التحقيق الصدوق. تأملوا أحبابي ماذا أقول، التحقيق الصدوق بصيغة المبالغة بصفة الصدق، لقوة المسلمين، لعزة المسلمين. عزة المسلمين أحباب، لا تستهينوا بعزة المسلمين أحبابنا في الله، لأن عزة المؤمنين بالله من عزة الله عز وجل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لابد أن نجتهد في تحديد الوسائل، في التوسل للوسائل التي تعيد لنا هذه العزة، تعيد لنا هذه القوة، ترجع المهابة إلى صدور عدونا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا إن انحرفنا، إن فتنا بالدنيا، إن انغمسنا فيها، إن اتبعنا شهواتها، حذرنا بأن نكون غثاء كغثاء السيل، ثم حذرنا بأن ينزع الله من عدونا، من صدور عدونا المهابة منا. لابد أن يكون مسعانا كله وجهدنا كله من أجل استعادة هذه السمة التي هي الطريق الأوحد، الطريق الوحيد إلى أن نستعيد شيئا من عزتنا الضائعة ومهابتنا المفقودة. ما عاد العالم يصدق أننا قادرون على الانتقام. عرفوا صورة انتقامنا، حفظوها، وعرفوا أنها لن تخرج عن هذه الصيحات أو هذه الصرخات، ثم ينتهي الأمر ويعود كل شيء إلى ما كان عليه. أحببنا في الله، لعل هذا الملتقى إن شاء الله تعالى يكون طريقا إلى ذلك أو سبيلا إلى شيء منه، وأن يعود إلينا ونحن في الموقع. أنا يعني لا أجد نفسي جديرا بأن أسلك نفسي في سبيل الدعاء، لا أجد نفسي جديرا بذلك، وإنما أقول نحن الآن نجلس بين الدعاة في درجاتهم العليا، والدعاة هم أولى الناس بأن يقودوا الأمة في هذا المفترق الخطير من الطريق، في المفترق الذي إن حضرنا إليه أو أجئنا إليه. وأننا بعد ذلك إما أن نكون وإما ألا نكون، وإما أن نكون وإما ألا نكون أحبابنا. الله عز وجل في آية واحدة من سورة فصلت رسم المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية في الدعوة إلى الله وفي القدوة في أن يكون قدوة. لابد أن يكون الداعية إلى الله قدوة، حينئذ يكون قوله هو أحسن القول وعمله هو أفضل العمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لابد أن يكون قول الداعي مطابقا لعمله، ولابد أن يكون عمله مصدقا لقوله. ولعلنا نقف خاشعين أمام التحذير الرعيب في صدر في فواتيح سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحببنا في الله تعالى، هذه خواطر محزون مهموم، محزون لحال المسلمين، مهموم بأمرهم، مكلوم بشأنهم، وكيف أنهم تحولوا من الأمة الأعز إلى الأمة الأذل، ومن الأمة الأعلى إلى الأمة الأسفل، ومن الأمة الخير إلى ما لا أعلم كيف هي الآن. أحببنا في الله، لعل تجمعنا هنا يكون طريقة من هذه الطرائق، أو وسيلة من تلك الوسائل، أن نعود كما كنا خير أمة أخرجت للناس، وأن نعود كما جعلنا ربنا الأمة الوسط والأمة الأعلى. مرحبا بكم ثم مرحبا بكم. ولا أدري كيف أشكر أخي المضيف الكريم أخي الحبيب الشيخ مصطفى العدوي على هذا العمل الكبير والعظيم في دعوة إخوانه، ثم على أن أنزلني منزلا أدرك من نفسي أني لست أهلا به، لست أهلا له ولا جديرا به. مرحبا بكم ثم مرحبا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجح مسعاكم، وأن يطيب ممشاكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعتذر إن كنت قد جاوزت قدري أو تخطيت حدي في الوقت المخصص للكلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام الأفاضل المحترمون، أئمة أهل العلم والهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا أن نلتقي بكم في المؤتمر أو الملتقى الدعوي الأول لأئمة الدعوة وعلماء الدعاة، والذي يعقد بمبادرة كريمة من مجلس شورى العلماء بجمهورية مصر العربية. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالكم في موازين حسناتكم يوم لقاه. إن حضوركم تشريف لنا بارك الله فيكم. إننا أردنا من وراء هذا الملتقى أن يلتقي أهل العلم، أن تتلاقى الأبدان، لتتلقح العقول والأفكار، ونسير معا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. إننا في هذه الآونة نتطلع إلى مستقبل واعد تسود فيه الشريعة، ويحتكم العباد إلى ربهم، ويقومون بأداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم. إن هذا الملتقى يتصدى للفرقة والخلاف والنزاع والشقاق، لأن ذلك مدعاة لتفرق الصف والضعف والهوان، وقد نهى رب العالمين عن ذلك فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله والسير وفق منهاج رب العالمين سبحانه الذي قاده نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، نلتقي اليوم لنضع منهجا علميا صحيحا نسير عليه في دعوتنا إلى الله عز وجل. إنكم يا أهل العلم ويا حملة الرسالة ويا دعاة الهدى، الناس ينتظرونكم ويرغبون في أن يستمعوا إليكم. الناس بحاجة، والبيئة اليوم مهيئة، فهيا بنا لنتعاون على البر والتقوى ولنقوم بهذه المهمة العظيمة الغالية. إخواني الكرام، أود في لحظات قليلة أن أنوه إلى شيء مهم، وهو أننا ندعو إلى الله عز وجل من خلال منهج صحيح كان عليه السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إننا بحمد الله وفضله نعلن ذلك أننا نلتزم بمنهج السلف القويم ومن سار في ركابهم، فلا نخرج عن أقوالهم ونشرف بالتمسك بهذا المنهج الذي على رأسه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك من المعلوم سلفا عند جميع الحاضرين أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفق ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد ملأوا الدنيا علما ولم يخرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أصول منهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الغلو في الدين، فلا يكفرون مسلما ولا يفسقون أحدا إلا بعد ثبوت الحجة الرسالية عليه. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهو يصور منهج أهل السنة والجماعة. إخواني الكرام، إن من المبادئ التي نعلنها ونسير عليها أن ولاءنا وبراءنا لله تبارك وتعالى وحده جل في علاه، فلا نوالي إلا أهل الإيمان، ونتبرأ من الشرك والمشركين، فنبرأ من معتقداتهم ومن أفعالهم، وندعو الناس إلى مخالفتهم، ونحذر من سلوك سبيلهم، لأنهم ليسوا على طريق صحيح أو على هدي مستقيم. إخواني الكرام، إن من منهج أهل السنة والجماعة التوسط والاعتدال حتى في التعامل مع الأشخاص والأفراد، فنحن بحمد الله وحده لا نغلو في شخصية بعينها، ولا نوالي شخصا واحدا بعينه، أو نقدس أحدا من أئمة العلم في هذه الأمة المباركة وهم كثير، وإنما الولاء لله تبارك وتعالى وحده. ولذلك لا نغالي في شخص واحد، كما أننا لا نعادي شخصا واحدا بإطلاق، وإنما نوالي من والى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ومن والاه، ومن خالف ذلك فنحن نبغضه بقدر هذا الفعل الذي قام به. وهذا منهج أصيل نقرره الآن من منهج أهل السنة والجماعة. إخواني الكرام، إننا بهذا الملتقى، ولا أريد والكلمة كانت لي أقل من ذلك، ولكني أختصر الآن في كلمة واحدة فأقول: إننا بهذا الملتقى أردنا أن نستمع لنتعاون على البر والتقوى، لنستمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحمل راية القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ونحمد الله عز وجل أننا لا ننتمي إلى فرقة بعينها، ولا نوالي بدعة معينة، فنبرأ إلى الله عز وجل من جميع الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، كالروافض والخوارج والقدرية والمرجئة ومن كان على مثل هذه الشاكلة، فليس لنا اسم نرفعه ولا ننتسب إليه إلا الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجو إن شاء الله تعالى من خلال وجودكم المبارك أن نخرج بتوصيات ومقترحات نقدمها لأئمة الدعوة لنسير عليها تكون نبراسا لنا في طريق دعوتنا إلى الله سبحانه. وأخيرا أعود فأكرر الترحيب بكم أجمل ترحيب، ثم إنه لابد لي من كلمة هي دين في عنقي، أن أشكر أخي أبي عبد الله فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى، الذي تفضل مشكورا جزاه الله خيرا في استضافة هذا الملتقى في هذه المدينة، وهو أول ملتقى يعقده مجلس شورى العلماء، وكان يقف إلى جواره إخوة كرام في الحقيقة يصعب علي أن أحصرهم أو أن أذكر أسماءهم الآن، غير أنني أيضا أجد نفسي مدفوعا وأجده دينا علي أن أشكر أخي فضيلة الدكتور إبراهيم الشربيني ورفاقه، جزى الله تبارك وتعالى الجميع خير الجزاء، ومرحبا بكم ثم مرحبا بكم، وحياكم الله في مكانكم وفي بيت من بيوت الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأصلي وأسلم على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل العلم مزية، وأي مزية، ومنزلة رفيعة جليلة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيكم مشكورا وعملكم متقبلا مبرورا، وأن يعظم لكم به الأجر وأن يجعله في موازين حسناتكم. فلله دركم من إخوة على الحق متعاونين، وعلى حب القرآن والعلم مجتمعين، فإنها حق وبحق صحبة كريمة طيبة مباركة أن تجتمع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان. أسأل الله أن يكون سببا لاجتماع القلوب وتلاقح الأفكار وتبادلها بما يرفع راية هذه الأمة خفاقة عالية، ويجعل ذلك سببا لإقامة شرع الله ودينه في الدنيا كلها. فأسأل الله عز وجل أن يؤتي هذا المؤتمر ثماره، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى الأول للدعاة والعلماء بكلمة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها المشايخ الفضلاء الأجلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بهذه الوجوه النيرة في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، ما أحوج الأمة الآن في هذا الظرف الحرج الذي تمر به إلى اجتماع العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. فأنا لا أذيع سرا إن قلت لقد فرقتنا الأحداث الماضية وباعدت بين قلوبنا، بسبب الاختلاف في الأطروحات والاجتهادات لواقع جديد علينا جميعا. اقتضى هذا الواقع أن يفكر مجلس الشورى في هذه الدعوة الكريمة التي وفق الله لها فضيلة الشيخ المبارك مصطفى العدوي مع إخوانه من أهل العلم والفضل. وزمزم لا تباع في مكة، فكلكم أهل علم وأهل فضل، لكن اسمحوا لي في نقاط سريعة محددة أن أذكر إخواني ومشايخي الأجلاء الفضلاء ممن شرفهم الله جل وعلا واصطفاهم من بين ملايين البشر وجعلهم دعاة يسيرون على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، أن أذكر نفسي وإخواني بأن الله قد شرفنا بأشرف وظيفة على وجه الأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنتم لكم نصيب كبير من دعاء البشير النذير، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ولن ننال شرف الانتساب إليه إلا بالدعوة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. لكن اسمحوا لي أيها الأفاضل أن أطرح بين أيديكم أهم الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها خطابنا الدعوي في هذه المرحلة الراهنة والمقبلة. سأضع بين أيدي حضراتكم نقاطا محددة وأترك التفصيل لكم فأنتم أهل علم وفضل. الأولوية الأولى: إحياء الربانية وتجديد الإيمان في القلوب. أرى أنه يجب علينا الآن بعدما قست القلوب وانشغلنا كثيرا بالعمل السياسي أن نركز من جديد على تجديد الإيمان في قلوب الأمة وإحياء الربانية وربط القلوب بالله جل وعلا. وأترك لأصحاب الفضيلة تأصيل الإيمان لغة واصطلاحا، وأن نحدث الناس عن حلاوة الإيمان، وأن نذكر الناس بنور الإيمان، وأن نذكر الناس بطعم الإيمان، إلى غير ذلك من هذه الأصول المهمة التي ينبغي أن تكون الخطوة الأولى على طريق خطابنا الدعوي في هذه المرحلة، فهي الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة. وما أرسلنا من رسول إلا بهذه وما أرسل الله من رسول إلا بهذه الوظيفة بهذه المهمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا: التركيز على قضية العبادة وإبراز الغاية منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد انشغل الناس كثيرا عن العبادة، فربما يقضي الآن المسلم ليلة كاملة أمام الفضائيات يتنقل من فضائية إلى أخرى ويتبع نشرة وتحليلا وبرنامجا، وربما لا يفكر أن يقوم ليصلي ركعة واحدة لله جل وعلا، أو أن يقرأ وردا أو جزءا من كتاب الله، أو أن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نحيي من جديد في قلوب أمتنا قضية العبادة، وأن نركز على الغاية من وراء هذه العبادات كالتوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة إلى غير ذلك. ثالثا: وأرجو أن يركز مشايخي الفضلاء وإخواني الأعزاء، فأنتم أهل علم وأنا والله أخجل وأنا لا أتحدث ورب الكعبة في حضور هؤلاء الأجلة من باب الشعور بالأهلية. الله يعلم، وسأسأل عن هذا القسم، والله لا أتحدث بين أيديكم من باب الشعور بالأهلية، وإنما من باب الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. الأولوية الثالثة، وأنا أراها مهمة جدا، أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين، أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين. فربما تخرج منا كلمات قد تثير شيئا من القلق والخوف، فنريد أن ننتقي الكلمات. وأنا أقول الكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، ولا تستمد جمالها من جمال كلماتها وحروفها، وإنما تستمد قوتها من الصدق، وتستمد قوتها من الحق، وتستمد جمالها من الإخلاص. ونحن كما تفضل شيخنا الدكتور عبد الله أصحاب منهج الحق، منهجنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. رابعا، التغيير والتطهير، أن يركز خطابنا على حقيقة التغيير وحقيقة التطهير، انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الكل ينادي الآن بالتغيير، فينبغي أن نبين لأمتنا أن التغيير الحقيقي لا بد أن يكون نابعا من النفس، فلن يتغير الواقع إلا إذا تغيرت نفوسنا وطهرت قلوبنا. خامسا، تأصيل فقه الخلاف وأدبه، وعدم نقل مسائل الخلاف إلى المنابر الدعوية والإعلامية في الفضائيات. تأصيل فقه الخلاف وأدبه، لابد أن نبين لشبابنا وأولادنا في هذه المرحلة قضية فقه الخلاف وأدب الخلاف. وما أروع قول شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن يعد أو من أن يحصر، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصوة للأخوة. نريد أن نبين أسباب الخلاف، ونريد أن نبين أدب الخلاف، حتى يعلم أبناؤنا وأولادنا في هذه المرحلة التي اتسعت فيها هوة الخلاف بشكل واضح أن الخلاف في مسائل الأحكام مستساغ ومعتبر، ولا يجوز الإنكار إطلاقا على المخالف في مسائل الفروع والاجتهاد. فالخلاف المذموم باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، كما قال الشاطبي وابن حزم وابن القيم وابن تيمية وغيرهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: الخلاف المذموم باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، أما الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام فحصل من الصحابة وهم أهل لرحمة الله جل وعلا. خامسا أو سادسا، تأصيل منهج الحب في الله، وسامحوني سألقي النقاط سريعة وأترك لكم التفصيل. تأصيل منهج الحب في الله، أظن أننا نحتاج جميعا إلى تأصيل هذا المنهج وإلى تجديده من جديد في القلوب، وأن نبين لشبابنا ولأمتنا هذا المنهج العظيم الذي افتقدناه كثيرا. سابعا، تقوية آصرة الأخوة في الله المبنية على العقيدة الصحيحة: إنما المؤمنون إخوة، فلو وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا أنها ليست أخوة الدين ولكنها التقاء مصالح وتبادل منافع. ثامنا، التركيز على نبذ التعصب للأشخاص وللعلماء وللجمعيات إلى غير ذلك. تاسعا، تصحيح قضية الفهم عن الله ورسوله، فالدليل ليس منتهى العلم بل لابد من فهم العلم. عاشرا، إحياء قيمة العمل، وهذا تحتاج إليه أمتنا الآن. حادي عشر، أن يركز خطابنا الدعوي على التكامل بدلا من التآكل، والتناصح بدلا من التقاذف،
والتصالح بدلا من التخاصم. هذه قضية ثانية. حاضر. أن يركز خطابنا الدعوي على التكامل بدلا من التآكل، وعلى التصالح والتناصح بدلا من التقاذف، والتصالح بدلا من التخاصم. ثاني عشر، الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح. الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح معا. ثالث عشر، البعد عن لهجة الإثارة والتركيز على لغة الإنارة، فالحماس والإخلاص لا يكفيان، بل لابد أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين أيضا بضوابط الشرع. رابع عشر، تغليب منهج الرفق واللين سواء كان الخطاب موجها لعصاة المسلمين أو لغير المسلمين. خامس عشر، وأنا أراها أولوية مهمة جدا، تجنب صناعة الأعداء. تجنب صناعة الأعداء، نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، لكن بقدر ما نستطيع لا ينبغي أن نصنع نحن أعداء لمنهجنا وأعداء لدعوتنا. وأخيرا سادس عشر، تقدير دور المؤسسات الدينية الرسمية وعدم التقليل من شأنها أو محاولة الدخول معها في صدام قد يضعف دعوتنا ويقلل من ثمارها على أرض الواقع. وأخيرا، بث الأمل ونزع اليأس من قلوب جماهير المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخواني، جزاكم الله كل خير على قدومكم، وأسأل الله أن يجمع بين كلمتكم وأن يجمع بين قلوبكم وأن يجمعنا جميعا على كتابه وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مستقرنا الفردوس. ثم أشكر إخواني أهل مجلس شورى العلماء الذين تفضلوا بهذه الدعوة، جزاهم الله عنا كل خير وجزاكم الله كل خير. إخواني، أقتصر فمعي طائفة من أهل العلم وأهل الفضل، أحب أن نسمعهم جميعا من كل الاتجاهات قد وصلوا لنصرة شريعتهم ولحماية دينهم من الدخن ومن الدغل الذي اعتريا أثناء هذه الأيام وأثناء هذا الزخان. سأقول مستعينا بالله عز وجل في كلمات موجزة، الحامل على هذه الدعوة حماية الشريعة والنهوض بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله. وفي هذا الصدد قدم إخواني عددا من الأطروحات، ونستبيحكم عذرا إذا طلبنا منكم أطروحتكم للنهوض بالدعوة إلى الله، وتم لجنة منسقة تتلقى اقتراحاتكم للنهوض بالدعوة إلى الله والنهوض بالعلم الشرعي، وهذا جزء من حراسة شريعتنا التي كادت أن تضيع في خضم هذا الزخم. فطرح إخواني عدة أطروحات، منها تأسيس معاهد علمية متخصصة أهلية إلى أن يسر الله سبحانه بأن تأخذ وضعها رسمي، منها معهد المحدث لتأسيس طالب علم يكون مؤهلا لكي يكون محدثا. وفي هذا الباب وفي هذا الخضم قام أخي الدكتور إبراهيم الشربيني وفقه الله بتأسيس دار اسمها دار بيان، لكي تحتوي هذه أو جمعية بيان لتحتوي هذه الأعمال التنظيمية. وأيضا أبشركم وفي هذا الطالع أن أخي سامي عطية من 6 أكتوبر صاحب مؤسسة الجسد الواحد عزم على إقامة دار حديث بكل مستلزماتها في مدينة 6 أكتوبر. الشيء الثاني، إنشاء معهد الفقيه، كيف يؤهل الشخص لكي يكون فقيها. الثالث، إنشاء معهد المفسر كيف يكون الشخص مفسرا؟ وهذا كله قيد البحث والمناقشة مع إخواني ثم معكم ولسماع أطروحاتكم في هذا الصدد. رابعا أيضا إنشاء معاهد، وقد أسس عدد منها، معاهد الصفوة لتخريج داعيات إلى الله، أسس منها معهدان بالقاهرة، أحدهما بجمعية منابر النور في العجوزة والآخر في عين شمس، ومعهد هنا، ومعهد بالمنصورة مع الأخ الدكتور حازم النجدي وآل بيته، وثم معهد يؤسس في دمياط. فمن أراد تقوية بلاده بشيء من هذا فالباب مفتوح للخدمات العلمية. الشيء الرابع أيضا أو الخامس الذي طلب به عدد من إخوانكم كأطروحة تقدم، إنشاء جامعة بنات إسلامية مستقلة خاصة بالبنات، سواء كانت أهلية تنتظم كل البنات بكل فروع الجامعة، منفصلة تماما عن الرجال. وننادي رئيس الدولة الأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله تعالى بالمساهمة في هذا الباب وبفصل البنين عن البنات امتثالا الأوامر المتعددة الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أيضا نناشد إخواننا أهل الإعلام وما منهم الأخ الشيخ محمد الدكتور محمد حسان وأخوه الشيخ محمود حسان وأخي الدكتور عاطف بن عبد الرشيد وأخي الدكتور رسام خضر وعدد من مندوبي الفضائيات وفقهم الله لكل خير. فمعكم الآن من الفضائيات التي تغطي هذا العمل الإخوة أصحاب قناة الرحمة وأصحاب قناة الناس وأصحاب قناة صفا وأصحاب الجزيرة المباشر والخليجية وصفا، جزاهم الله عنا كل خير وبارك الله فيهم. وكذا قناة الحافظ على رأسها كبيرها الأخ الدكتور عاطف ابن عبد الرشيد، ويتولى كلمة الإعلاميين للنهوض بالشريعة وتطوير العلم الشرعي. فهذه بعض المقترحات التي طرحها إخوانكم، وفي سبيل تفعيلها إن شاء الله تعالى وإنجازها وإلى سماع أطروحات من استطاع منكم أن يقدم أطروحته، وأيضا إن لم يستطع كلاما فليسجل في الورق الموزع عليكم، وهناك طريقة للتواصل وتوثيق المعلومات. وإضافة إلى ما ذكر، فقد عزمنا بعد استشارة إخواني أهل مجلس شورى العلماء وإخوانهم وسأعرض الأمر عليهم إنشاء مجلتين، مجلة للإنجازات التي تتم في مصر، مجلة للإنجازات التي تتم في مصر على الصعيد الدعوي، ومجلة الراصد لرصد أي شيء يهاجم الإسلام ويوجه ضربات المسلمين حتى تطيش سهامهم ويتصدى لها بقذائف من حق مبين. بارك الله فيكم. لا أطيل عليكم بصدد سماع أطروحاتكم، ومعي من الأفاضل الكرام ما لا أستطيع إحصاءهم جميعا، فالدكتور الأخ إبراهيم الشربيني وفقه الله تعالى يقدمهم، وبجوار أخوي الكريمان الدكتور عبد الله والشيخ محمد يرحبان بإخوانهم، ومعنا طائفة من أهل الفضل عددهم كبير جدا. أخشى أن أسمي البعض فأنسى الآخرين، فمرحبا بكم ومرحبا بكم ومرحبا بكم. سدد الله على الطريق خطاكم، وجمع الله على الحق كلمتكم، وجمع الله على الحق قلوبكم. جزاكم الله كل خير ثم جزاكم الله كل خير ثم جزاكم الله كل خير. وإلى أخي الدكتور إبراهيم، ونرجو أن تكون الكلمات موجزة بعض الشيء حتى يتسنى لنا سماع أكبر عدد من إخواننا. شكر الله ممشاكم وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحمده والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ ما أتيت لأكلمكم، ولكن أتيت يعني أستفيد من كلمات الأصحاب الفضيلة المشايخ الكرام، وأتيت محتسبا وناظرا إلى يعني قول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى جليسهم، كما في الحديث القدسي. ولكن أبدأ يعني الشكر الجزيل لكل الحاضرين من أصحاب الفضيل المشايخ الكرام ولمجلس شورى العلماء، وأخص بالشكر الشيخ الجليل والفقيه النبيل الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله تعالى وجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته. ثم أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله لا يحب فقط الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فالله عز وجل يحب الذين يصلون لوجهه صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونحن نعلم من فقه السنة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهتم جدا لموضوع تسوية الصفوف في الصلاة، وكان يحذر من خطر التفرق أو الإعوجاج في الصف الظاهر على الباطن، فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإن الله عز وجل يحب الذين يدعون إليه صفا كأنهم بنيان مرصوص. والفرقة التي تشتت الجهود وتنفر القلوب وتذهب الجهود سدى وهدرا استدعت أو استلزمت أن يبين الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم بريء ممن يسلك هذا الطريق، إذ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأعداء الإسلام وأعداء الحق في هذا العصر يتنادون من كل صوب أن أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وهم يرمون أهل التوحيد وأهل السنة عن قوس واحدة. والله تبارك وتعالى أعطانا هذا المعيار لندرك خطر الانحراف عن أمره بالاجتماع والائتلاف: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا التعبير الدقيق لست منهم في شيء هو من الأساليب القرآنية الكريمة التي تنفر من الفرقة ومن التحزب العصبي الجاهلي لما يترتب على ذلك من أخطار كثيرة. لست منهم في شيء، وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار أيضا لنحكم على من هو الذي منا ومن الذي هو ليس منا، فما أكثر الأحاديث التي بدأت بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، من دعا إلى عصبية فليس منا، ومن قاتل على عصبية فليس منا، ومن مات على عصبية فليس منا، من عمل بسنة غيرنا فليس منا، أو ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهكذا. الأحاديث كثيرة جدا فيها لفظة ليس منا لتبين أن هذه حيدة وانحراف عن منهج وهدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بهذه الصيغة على أن الفعل من الكبائر، لأن هذا الفعل يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الجهة المقابلة أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار، معيار الانتماء ومعيار الموالاة في الله تبارك وتعالى، حين وصف بعض الأفعال وبعض المواقف بقوله: هذا مني وأنا منه. مثلا في قصة جليبيب رضي الله عنه لما استشهد وحمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اشترك في الجهاد، ثم بعد انتهاء الغزوة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. ثم بعد فترة قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. ثم قال الثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكنني أفتقد جليبيبا. فبحثوا عنه وفتشوا في القتلى فوجدوه قد قتل 7 من المشركين ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. فهذا هو معيار الانتماء ومعيار الموالاة، بقدر موالاة العبد لله ورسوله وانتصاره لمنهج الحق وتضحيته في سبيله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال في نفس هذا الباب: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو أرملوا يعني نفد ما معه من الزاد أو الطعام، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو نفد طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم قسموه في إناء واحد بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهكذا كما قال في من يخالف هديه: ليس مني. قال في من يستمسك بهديه: هذا مني وأنا منه. ولا شك أن أولى الناس بأن يجتمعوا على هذا الهدي وعلى هذا الشعار هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الذين يعتصمون حقا بحبل الله تبارك وتعالى ولا يتفرقون، ويدعون إلى الله عز وجل وفي سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فرحم الله تبارك وتعالى كل من وصل صفا، سواء صف الجهاد أو صف الصلاة أو صف الدعوة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فجزى الله تعالى الخير كل الخير للشيوخ الأفاضل في مجلس شورى العلماء، وجزى كل الحاضرين الذين أتوا هنا يسعون لكي يصلوا الصف ويحاربوا القطيعة ويعتصموا بحبل الله جميعا وينبذوا الفرقة ويجتمعون ليواجهوا كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر، وما أكثرهم في أيامنا هذه اجتمعوا ليكونوا مفاتيح خير مغاليق شر، ضد مفاتيح الشر مغاليق الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرهم أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
رأيتي لما كانت لحسنة فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أريد في البداية أن أخبركم بخبر، وهو أني أحبكم في الله. هذا خبر بالنسبة لي مهم جدا، أني أحبكم في الله جل وعلا، لعل أحدكم يشفع لي يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أحب أن أبشر العالم كله بأن مصر قد وصلت إلى بر الأمن والأمان والاستقرار. التف الناس في مصر حول رئيسهم وقائدهم الدكتور محمد مرسي حفظه الله، والناس سعداء جدا بما آلت إليه الأمور في مصر. ولذلك بدأ الدعاة يحملون دورهم المنوط بهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أقولها في كلمات مختصرة وموجزة إلى إخوان الدعاة، وأنا أعلم أنكم جميعا أفضل مني، لكنني أقول أسباب نجاح الدعوة. أولا، محبة الناس للداعية. ثانيا، الرفق في الدعوة إلى الله. ثالثا، الإخلاص، فكلمة المخلص تخترق القلوب. رابعا، العلم الصحيح المؤصل. خامسا، وهذه من أهمها، الانكسار بين يدي الله قبل إلقاء الخطبة أو المحاضرة. أكررها لأهميتها، انكسار الخطيب بين يدي الله قبل إلقاء الخطبة والمحاضرة، وأن يبرأ من الحول والقوة حتى لو كان من أفصح الناس وأعلم الناس، ويطلب من الله وحده المدد. سادسا، حفظ الوقت فهو رأس مالك. سابعا، التواضع للمدعوين. وفقني الله وإياكم لمرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن عمومكم وتشريفكم هنا أكبر دليل على الحرص على وصل الصوت. نسأل الله عز وجل أن يجعل نيتنا كذلك، ونعظم لكم الأجر بهذا الحضور المبارك، ونعظم به الثمرة المرجوة والأمل المنشود في هذه الوجوه الطيبة. والآن إن شاء الله تعالى مع كلمة فضيلة الشيخ حازم المسمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. وشكر الله للداعي وللملبي أن أرانا بفضل الله عز وجل هذا اللقاء الكريم. أيها الإخوة، هذا اللقاء اليوم يدور حول الدعوة الإسلامية، ولكن في الحقيقة حسب ما أعتقده شخصيا، فإنني أرى أنه يتناول قسما أرجو أن نعتقد وأن نحدد أنه قسم غير موجود بالمرة، يعني مش قسم موجود ونحن نريد أن نطوره، وإنما أرجو أن نتصور أنه شيء غير موجود. إيه الموجود؟ الموجود ناس يأتون إلينا فيسمعون منا، يأتون إلى مساجدنا فنتكلم إليهم، يديرون المحطات على قنوات دينية فيسمعون منا. لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأسواق، في النوادي، في المنتديات. كان هو يذهب، من يأتي إليه هو يربيه، هو يفقهه، يعطيه علما شرعيا، تربية. لكن الدعوة هو يذهب ويشتم ويصد ويضرب ويدفع ويذهب. هذا القسم ربما لابد أن نعترف أنه ما لم يكن موجودا فإننا نكون إنما نمارس شيئا ليس هو بالضبط ما يطلق عليه إنه الدعوة. المسألة دي عملت لنا مصيبة كبيرة، وخلينا صرحاء، المصيبة التي صنعتها هي أننا تركنا قسما ضخما من المجتمع، قسم ضخم من المجتمع، لدعاة الكفر يلعبون في عقولهم كما يشاءون. احنا سبناهم طواعية، احنا ما بنروح لهمش. مين يقول انه اجلاء الدعاء يروح يقعد على قهوة بتشرب فيها شيشة؟ فكانت النتيجة اننا اصبحنا اتجاها نخبويا. دول الملتزمين 10%، 20%، 30%، 40%، 50% زي ما انت عايز، انما في النهاية هذا فصيل، تيار، نخبة. وبهذا انخفضت قضية الشريعة الإسلامية بل والعقيدة الإسلامية بنسبة ما، من أنها قضية أمة إلى أنها قضية نخبة، فئة، تيار. ودي مصيبة، لابد أن نعود مرة أخرى لنسمع الدعوة. وهذا أمر إذا ما أدركناه وفهمناه، ولذلك أول شيء يجب علينا أن نفعله أن احنا نفهم أن الدعوة دي إدارة. الدعوة إدارة، الدعوة إعادة تشريح لشرائح المجتمع ورسم للخريطة أن أصل إليها. يا أخي أنتم بتسمعوا على النوادي، النوادي الفخمة، ومع ذلك في بعض الناس كانوا من الفخامة والثراء لدرجة أنهم لقوا النوادي دي ما تناسبش مستواهم العالي، فأنشأوا نادي لا يذهب إليه إلا حوالي 52-53 شخص، لا يذهب إليه إلا هؤلاء لأنهم أعلى من مستوى حتى النوادي الموجودة. قل لي هؤلاء ومنهم من سنه 80 سنة وأكثر وأقل، أنظر أحيانا إلى الواحد منهم ألاقيه لم يسمع في الحقيقة كلمة واحدة في الدعوة من ساعة ما وعى لغاية سن 80 سنة، وإحنا بنقول على نفسنا دعاء. فالدعوة إدارة دعوة من أجل أن تبلغ وأن تنفذ. العنصر الثاني الذي أريد أن أتناوله في حديثي اللي هو يا إخواني مواصفات، ودي نقطة خطيرة جدا، مواصفات خطابنا الدعوي. بصراحة كده احنا كنا بنتكلم عن الالتزام وندعو الى الالتزام بالاخلاق وبالعبادات، الحلال والحرام وما الى ذلك، اخلاقيات وعبادات. بس احنا مش واخدين بالنا ان في مصيبة كبيرة حدثت، هو ان احنا لما بدأنا نتوجه الى هذا تركنا عنصر الكلام اللي بيتقال بالبلدي اللي هو الانحياز لربنا، اللي هي العقيدة، احنا بنسميها العقيدة والاعتقاد والمعتقد، بس بندرسها، وانا واحد من الناس اللي عملوا كده، بندرس علم العقيدة، ان علم الكلام، علم، انما في حقيقة الامر مبدأ الانحياز لربنا لما سبناه لا نتكلم فيه ولا ندق عليه، اصبح اللي بيستجيب لنا بيستجيب في الالتزام وفي الاخلاقيات، فنقول ايوة دول الملتزمين. طب بقيت المجتمع تركناهم دلوقتي، انا عايز اضرب مثل عشان يبقى واضح، موظف بيشتغل في بنك ربوي، ده بيعمل حاجة حرام، بس كان زمان يقول ربنا يتوب علينا، الوقت فلسفوله وقعدوله عنصر الاشتغال بالربا، فأصبح ما بيقولش ربنا يتوب علينا. احنا اذا خسرنا أرضية، خسرنا مساحة، لما اقتصرنا في توجيه الدعوة على من يستجيب للالتزام فقط، خسرنا ان في ناس بدأ يتلعب على عقائدهم اصلا. ولذلك انا اذكر اخواني بشيء اللي هي دعوة السبعينيات، اللي هي الحاكمية، اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. دي لما بقى مبدأ بسيط وصغير بس بيدقى عليه، اصبح الناس يعلمون انهم مكلفون بالمبدأ، احنا يا اخواني احيانا بنخسر ارض لما نفضل متصورين ان من لا يصلي او من لا يلتزم او من لا او من يذنب هو برانا خالص. لا، مش صحيح. الصحيح انت ما تتركش. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من يقول له انا احب الزنا، واحد تاني قال له سيب لي الصنم ده اعبده، انا عايز اعبد الصنم، هعمل كل حاجة بس سيب لي الصنم ده. كلمات لانه داعية يسمعها يعقلها يزنها يستوعبها يتكلم. ولذلك الفكرة بدأت انه الانحياز للدين، اذا قال الله فلا كلام لأحد، العقيدة. ولذلك انا بقول للناس سيبوا الربا، وبقول للنساء تحجبن، وبقول للشيء، لكن لما بقول لهم الكلام ده مش معنى ان لما ما يعملوهوش اسيبهم للعلمانيين والليبراليين ومن يخرجون الناس عن عقائدهم كلية. لذلك ارجو ان نراجع مرة اخرى المعنى. انا الحقيقة كان عندي ما اريد ان اقوله، لكن يبدو ان المسألة يكفي فيها هذا الإلماح. على كل حال أيها الإخوة، نحن الآن في لحظات في الحقيقة في مرحلة في منتهى الأهمية. ولذلك حتى الملتزمين، دعوة التي توجه للملتزمين اللي بيخشوا المساجد، أنا أرى أن فيها مخاطر، ويجب أن نهتم بالزاد، بالزاد الذي يدفع إلى الأداء وليس بالأداء مباشرة. نهتم بالأداء، لكن لازم، انتوا عارفين احنا عملنا ايه لما بنقول للناس الأخلاق والآداب، احيانا تركنا الأخلاق والآداب خليناها عند الناس مش عشان ربنا، لا، عشان الناس لما يشوفوك يقولوا ان الناس دول حلوين بتوع الدعوة. طب وهو ده ربنا؟ تركنا احيانا لما بنيجي نقول للناس العبادات خليناهم يعجبوا بالنفس بانه بيؤدي وليس بانه يشعر بربه. احنا محتاجين نعيد المساجد بزاد في القلوب، ولعل الله عز وجل يفتح علينا بالقبول. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن شرف مع فضيلة الشيخ حسام حافظ نائب رئيس مجلس الشورى لجماعة السنة. هناك الأفاضل